بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما من تشريع نزل إلا ليزيل مضار أو ليقيم الخير والوفاق والأمن في حياة الناس، فحرم الله الخمر والميسر لما ينجم عنهما من البغضاء والصد عن ذكر الله وتحطيم الأعصاب وإتلاف المال ونقل ملكيته نقلا غير معقول، وتقليل الإنتاج العام للأمة وزرع الضغينة بين أفرادها وتشتت شملها، وأي انتهاك لهذه الحرمات هو نقض للعهد الذي أخذه الله علينا. ثم تتابعت الأحكام من صيد المحرم إلى شرب الخمر ولعب الميسر إلى اتخاذ الأنصاب والأزلام وتحريم ما أحل الله، لتحذرنا من ارتكاب هذه المنهيات لما لها من صلة بنقض العهد أو بقطع ما أمر الله به أن يوصل، أو لما لها من إفساد في الأرض. ثم تنتقل بنا الآيات إلى درس تربوي عظيم يحد من شهوة النفس ويدربها على ترك أشياء كانت تمارسها في حياتها اليومية، لتدخل النفس في مدرسة التربية الإيمانية. هذه المدرسة هي مدرسة الحج إلى بيت الله الحرام، هذا البيت الذي تتطلع أفئدة المسلمين للوصول إليه. كيف لا تهفو النفس إلى بيت ينسب إلى الله تشريفا وتعظيما؟ بلى، إنها لتحن إلى العودة إليه مرة تلو الأخرى لما يلقى الإنسان فيها من كرم رب العالمين. ولو نظرت إلى ذاك المكان المجدب لما رأيت فيه من معاني السعادة المادية المحسوسة التي يسارع إليها الناس، فلا ترى أنهارا جارية ولا ينابيع متدفقة، وليس هناك أشجار سامقة ولا أغصان متشابكة ولا ظلال وارفة، لا ترى أعمدة مرتفعة أمضى الناس دهورا يشيدونها حتى غدت آثارا يقصدها السياح، لا ترى في تلك الديار إلا صحراء قاحلة وهجيرا قاتلا، ومع ذلك يغص المكان بالناس ويعج بالزوار. فأي مكان في الدنيا يقصده الناس بالملايين على مدار العام؟ وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف الكعبة حيث قال عند هجرته وقد استقبل الكعبة: إنك لخير أرض الله عز وجل وأحب بلاد الله تعالى إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون
نأتي الآن إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها تطبيقات الأحكام. أولاً، لاحظ حكم الإدغام بلا غنة عند قوله تعالى متاعا لكم جاء التنوين وجاء بعده حرف اللام، والواجب هنا أن نسقط التنوين من اللفظ بشكل كامل وأن نشدد حرف اللام الذي بعده، ولذلك لون التنوين باللون الرمادي إشارة إلى عدم نطقه. يلفظ الحكم هكذا: متاعا لكم. ثانيا، لاحظ المد المنفصل عند قوله تعالى اعلموا أن جاء حرف الواو وهو حرف مد في كلمة، وجاءت الهمزة في الكلمة التالية، ولذلك سمي المد مدا منفصلا، وهو مد جائز. اخترنا قصر مده على حركتين تسهيلا على القارئ المبتدئ، وقد ميز هذا المد باللون البرتقالي إشارة إلى زمن وموقع المد. ثالثا، لاحظ حكم الإخفاء عند قوله تعالى إن تبدا جاء حرف النون الساكنة وجاء بعدها حرف التاء وهو حرف إخفاء، والواجب هنا أن نخفي النون الساكنة بحرف التاء مع بقاء غنة للنون زمنها حركتان ومن غير تشديد لحرف التاء، ولذلك لونت النون باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة إن تبدا غنة مرققة لأن حرف التاء مرقق والغنة تتبع ما بعدها في الترقيق والتفخيم. رابعا، لاحظ حكم الإدغام بغنة عند قوله تعالى قوم من جاء التنوين وجاء بعده حرف الميم، والميم حرف إدغام بغنة، والواجب هنا أن نسقط التنوين من اللفظ وأن نشدد حرف الميم الذي بعده، ولذلك لون التنوين باللون الرمادي إشارة إلى عدم نطقه، ولونت الميم باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة، تقرأ هكذا: قوم من. ثم لاحظ حكم الإخفاء الذي بعدها مباشرة: من قبلكم. النون الساكنة وبعدها حرف القاف، والواجب هنا أن نخفي النون الساكنة بحرف القاف مع بقاء غنة زمنها حركتان لحرف النون من غير تشديد لحرف القاف، ولذلك لونت النون باللون الأخضر إشارة إلى موقع الغنة، ويصير اللفظ هكذا: قوم من قبلكم. سادسا، لاحظ المد المتصل في كلمة سائبة. سائبة، اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، ولذلك سمي مدا متصلا، والواجب هنا أن نمده 5 حركات وجوبا. وقد ميز المتصل باللون الأحمر إشارة إلى زمن وموقع المد. في ختام لقائنا إخواني في الله، ننتقل من أحكام التجويد والترتيل إلى جمال الأسلوب وبلاغة التعبير في كلام الله تعالى. يقول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. من أين أتى اسم الكعبة؟ ولما اختير هذا اللقب؟ الكعبة اسم مشتق من الكعب، وهو البروز، وسميت الكعبة بذلك لأنها أول بيت عند الحجازيين، بينما كانوا من قبله أهل خيام. ويقول تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إن الكعبة هي عين البيت الحرام، وفي ذكرها إغناء عن ذكر البيت الحرام، فلما جاء ربنا بهذا الاسم البيت الحرام عقب الكعبة؟ آثر ربنا أن يأتي بوصف البيت الحرام لما في هذا الوصف الحرام من المبالغة في تعظيم بيت الله، ومن حيث كونه ممنوعا وعظيم المهابة، فهو ليس عظيما وحسب، بل هو مصان ومحمي من أن ينال بالإيذاء. ويقول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. أخي الحبيب، كيف تقوم الكعبة بمصالح الناس حتى قال ربنا قياما للناس؟ أسند الله قيام الناس إلى الكعبة لأنها هي السبب في صلاح أهل مكة وغيرهم من العرب، وبها قامت مصالحهم، فلذلك جعلت الكعبة هي القائمة لهم لأنها سبب القيام لهم. ويقول الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أخي المؤمن، أليس في قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب غنية من حيث الظاهر عن قول ولو أعجبك كثرة الخبيث؟ في هذا القيد الذي أعقب نفي المساواة بين الخبيث والطيب إشارة لك أيها المؤمن بأن تفتح عينيك للتأمل في كل شيء لتميز خبثه من طيبه، وألا تكترث بالكثرة، فالعبرة في النوع والكيف لا في الحجم والكم.